بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى الجامع الصحيح في القدر: قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله. ثم كل كلمة يتقى الله بها ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه التزموها، ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها. والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع، وهو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. إن الإنسان خلق هلوعا، ما تفسير هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا، هذه صفته، وهذه نتيجة الهلع أنه يؤدي للجزع والمنع لما أوجب الله عليه. وهذا تفسير الهلوع وهو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح في أن هلعه مخلوق لله، كما أن ذاته مخلوقة، يعني ذات المخلوق. فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله، ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغيره، بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، والله خالق ذلك في حقيقة، فليس الله سبحانه بهلوع، ولا العبد هو الخالق لذلك. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره، لا مجرد أمره وشرعه. كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية، قال ابن المبارك عن الثوري: بقضاء الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي بقضاء الله. وقال محمد بن جرير يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس خلقها من سبيل إلى أن تصدقك إلا أن يأذن لها في ذلك. فلا تجهدن نفسك في طلب هداها وبلغها وعيد الله ثم خلها فإن هداها بيد خالقها. وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. ثم قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال ابن جرير: يقول تعالى: يا محمد قل لهؤلاء السائلين الآيات على صحة ما تدعو إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان، انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله من شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها وفي الأرض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها، فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له على حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما سواه من الآيات، وما يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى عليهم في الكتاب أنهم من أهل النار، فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا كل كلام جرير قولي: يا محمد قل لهؤلاء. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن جرير: وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامله وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه، وهذا ما قاله الناس في الآية، وهو ما طار له من الشقاء والسعادة وما طار عنه من العمل. ثم ذكر عن ابن عباس قال: طائره عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان وزائل معه أينما زال. وكذلك قال ابن جريج: وقتادة ومجاهد هو عمله، زاد مجاهد وما كتب له. وقال قتادة أيضا: سعادته وشقاوته بعمله. قال ابن جرير: فإن قال قائل: فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر على ما وصفت ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: إن العنق هي موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق، كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا ذلك بما كسبت يداه، وإن كان الذي جره عليه لسانه وفرجه، فكذلك قوله ألزمناه طائره في عنقه. وقال الفراء: الطائر معناه عندهم العمل. قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي، فكتب ما علمه منهم أجمعين، وقضى بسعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا، فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. وأما قوله في عنقه فقال أبو إسحاق: إنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان، أي لزم أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي: هذا مثل قولهم طوقتك كذا وقلدتك كذا، أي صرفته نحوك وألزمتك إياه. ومنه قلده السلطان كذا، أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. وقيل إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شرا، وذلك مما يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيف إلى الأعناق. نجعلنا في أعناقهم أغلالا. قالت القدرية: إلزامه ذلك واسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة بها أنه سعيد أو شقي، والخبر عنه لا أنه ألزمه العمل فجعله لازما له. قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلمة عن مواضعه، سلكتموها في الجسم والطبع والعقل، وهذا لا يعرف أهل اللغة، وهو خلاف حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن، ولا يعرف ما قلتموه ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة، ولا فسرت الآية غيركم به، ولا يصح حمل الآية عليه، فإن الخبر عنه بذلك والعلامة أعلم بها، إنما حصل بعد طائره اللازم له من عمله، فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة وسمة. ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة في الطائر، فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم. وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره بمذاهبها وآرائها، والقرآن بريء من ذلك، وبالله التوفيق. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين، هذا أحدهما، والثاني في سورة الشعراء في قوله: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس: سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط. وقال أبو إسحاق: أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدم من الرسل، كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين، أو سلك الضلال في قلوب المجرمين. واختلفوا في مفسر الضمير في قوله نسلكه، فقال ابن عباس: سلكنا الشرك، وهو قول حسن. قال الزجاج وغيره: هو الضلال. وقال الربيع: يعني الاستهزاء. وقال الفراء: التكذيب. وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة. وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. وعندي في هذه الأقوال شيء، فإن الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون به هو الضمير في قوله سلكناه، فلا يصح أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء، فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين، والظاهر اتحاده، فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. فإن قيل: فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه قبل سلكه في قلوبهم بهذه الحال، أي سلكناه غير مؤمنين به، فدخل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به. وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال، ولكن فسر الآية بالمعنى، فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. فإن قيل فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؟ قيل لتقوم عليهم بذلك حجة الله، فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به، فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به، مؤمن به، مرضي به. وتكذيب به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم، فإن المكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرف. فتأمله، فإنه من فقه التفسير، والله الموفق للصواب. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالإرسال هنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح، وليس بإرسال ديني شرعي، فهو إرسال تسليط، بخلاف قوله في المؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الكافرين. قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال هاهنا التسليط، تقول قد أرسلت فلانا على فلان إذا سلطته عليه، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه. قلت: ويشهد له قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تؤزهم أزا، فالأز في اللغة التحريك والتهييج، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز، لتحرك الماء عند الغليان. وفي الحديث: كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعبارات السلف تدور على هذا المعنى، التحريك والتهيج، هذا هو الأز. قال ابن عباس: تغريهم إغراء. لذلك تجد أهل الشر والباطل عندهم اندفاع شديد إليه. وفي رواية أخرى عنه: تسلهم سلا. وفي رواية أخرى: تحرضهم تحريضا. وفي أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجا. وفي أخرى: توقدهم إيقادا، أي كما يتحرك الماء بالوقد تحته. قال أبو عبيدة: الأزيز الإلهاب، والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال إز قدرك، أي ألهب تحتها النار. واتزت القدر إذا اشتد غليانها، وهذا اختيار الأخفش. والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعا. قالت القدرية: معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين خلينا بينهم وبينها ليس معناه التسليط. قال أبو علي: الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد، بين المرسل وما يريد. فمعنى الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين، ولم يمنعهم منهم، ولم يعدهم، بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الواحد: وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية. قال: وليس المعنى على ما ذهبوا إليه. وقال أبو إسحاق والمختار: أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم، وقيضنا لهم قرنا، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإنما معنى الإرسال التسليط. قلت: هذا هو المفهوم من معنى الإرسال، كما في الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم، أي سلطته، ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح صيده. وكذلك قوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي سلطناها وسخرناها عليهم. وكذلك قوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي ما هو معناها أن تركناها خلينا بينها وبينهم. وكذلك قوله إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل إليه بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى ولا يتم التسليط إلا به. فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن تفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو التسليط. فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن تفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو التسليط. ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول، فإنهم إن جوزوا منعهم منهم وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم، فإن منع المختار من فعل الاختيار مع سلامة النية وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور للرب، وهذا عين قول أهل السنة. وإن قالوا لا يقدر على منعهم وعصمتهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه، وهذا أبطل الباطل. ثم قالت القدرية تؤزهم أزا تأمرهم بالمعاصي أمرا، وحكوا ذلك عن الضحاك، وهذا لا يلتفت إليه إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزه، ولا تساعده اللغة على ذلك، ولو كان ذلك صحيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا، فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين، فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان، فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين، بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن مرات، فلو كان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين. أهل الباطل بسبب عقائدهم الباطلة يحتاجون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقولون بخلاف ما يدل عليه القرآن واللغة العربية وتفسير السلف. والذي يقول سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا سلم من ذلك كله. قل كل من عند الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، وهو أعلم بعباده، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، فهو عليم حكيم سبحانه. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.